بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف قدس سره: إشكال ودفع. وأما الأول فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها؟ تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه على ما ذكره في بيان الواجب الغيري، فقد ذكر في أصل مناط الواجب الغيري، وقد قدم البحث فيه، أن الأمر الغيري في الحقيقة لا استحقاق للمثوبة على امتثاله، كما لا استحقاق للعقوبة على عصيانه غير المثوبة والعقوبة على نفس الواجب النفسي. وقلنا أن الثواب المترتب إنما هو على خصوص امتثال الواجب النفسي، فالشروع في امتثال متعلق الواجب الغيري شروعا في امتثال متعلق الواجب النفسي باعتبار توقف الواجب النفسي على تلك المقدمات. وما وعليه أنه لا أمر حقيقي في البين إلا الواجب النفسي، وأما الواجب الغيري أو المأمور به بالأمر الغيري فليس أمرا حقيقيا، بل لا ملاك فيه غير الملاك الموجود في متعلق الواجب النفسي. وحينئذ قلنا رتب على هذا أنه أن الثواب والعقاب استحقاقه للثواب والعقاب إنما على خصوص الأمر النفسي دون الأمر الغيري، وما يتراءى من بعض الروايات من استحقاق المثوبة على نفس المقدمات فهذا مؤول من جهة هذا الأمر العقلي، وهو أنه كما قلنا أن الأمر الغيري ليس أمرا حقيقيا، فهذا مؤول، وتأويله إما من باب أنه الواجب النفسي لما تكثر مقدماته يكون هنالك حزازة فيه وثقل على المكلف، وبالتالي يكون ثوابه أكثر، فلأجل أن مقدماته أكثر أصبح ثوابه أكثر، أما أن ثوابه لنفس الأمر النفسي، أما الأمر الغيري فليس هنالك مثوبة على نفس تلك المقدمات. وكذلك أما على هذا الوجه وإما على وجه التفضل من قبل الباري عز وجل، يتفضل على ذلك العبد الذي يأتي بتلك المقدمات لأجل تحصيل الواجب النفسي. إذا عرفنا هذا المعنى الذي ذكرناه سابقا، ها هنا طرح المصنف ما طرح في كلمات شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من إشكال يطرح، وهو في الحقيقة هذا الإشكال هو يتصور على إشكالين، وقد طرحهما المصنف تبعا للشيخ الأنصاري وتبعا لصاحب البدائع المحقق الرشدي. وحاصل هذين الإشكالين، أما الإشكال الأول فحاصله أنه كما قلنا تقدم بأن الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا مثوبة في امتثاله ولا يستوجب قربا إلى المولى، بل الذي يستوجب القربة والمثوبة هو خصوص الأمر النفسي، وهذا هو حكم عقلي غير قابل للتخصيص، فلا فرق بين أمر غيري وأمر غيري آخر، بل المناط فيهما واحد، فحينئذ كل أمر غيري لا يستحق الإتيان به المثوبة، الإتيان بمتعلقه المثوبة،
أو استحقاقه، عدم الإتيان به الاستحقاق العقوبة، ولا يستوجب قربا ولا بعدا غير ما يستوجبه القرب والبعد والمثوبة والعقوبة على امتثال الأمر النفسي وعصيان الأمر النفسي. هذا أمر واضح كما تقدم. فحينئذ يأتي ها هنا إشكال أنه قد تضافرت الروايات على أن الطهارة الحاصلة بأسبابها من الغسل والوضوء وبدلهما التيمم مما يستحق عليه المثوبة. فحينئذ كيف لكم أن تصوروا في المقام قولكم بأن الأمر الغيري لا يستحق الإتيان بمتعلقه المثوبة؟ ونجد أن الطهارات الثلاث التي هي مقدمات للصلاة والصوم والطواف، هذه مما يتحصل عليها بمقتضى هذه الروايات، مما يتحصل عليها المثوبة على نفس تلك المقدمات. فقولكم بأن الأمر الغيري لا مثوبة فيه، ها هنا ينقض عليكم بهذه الطهارات الثلاث التي لا ريب ولا إشكال في استحقاق المثوبة على امتثالها. هذا هو الإشكال الأول الذي طرحه المصنف. الإشكال الثاني الذي طرحه المصنف هو أنه لا ريب ولا إشكال أن الأمر الغيري المتعلق بما يتوقف عليه امتثال الواجب النفسي أمرا توصليا وليس أمرا تعبديا، ومعنى ذلك أن الإتيان بمتعلق الأمر الغيري أي تلك المقدمات، الإتيان بها من دون توسط أمرها أي من دون قصد امتثال أمرها، يتحصل منه الواجب، وحينئذ يسقط الواجب بالإتيان بمقدمته. يعني بعبارة أخرى نقول أن المتوقف عليه الواجب هو الذات المقدمة، وهي تلك الأفعال الخاصة. مثلا الإتيان بالحج متوقف على قصد المسافة، فقصد المسافة كيفما اتفق وكيفما حصل ها هنا وشرع في الإتيان بالواجب يعد ممتثلا، ويسقط الأمر الغيري حينئذ بقطع المسافة، لأن قطع المسافة الأمر فيها أمر غيري، والأمر الغيري غير متوقف على قصد امتثاله. وحينئذ ليس المقدمات واجبة بالشنو مأمور بها بالأمر التعبدي، بل الأمر فيها أمرا توصليا. فحينئذ لأن الواجب متوقف على ذات المقدمة، فإذا أتيت بالمقدمة حينئذ وشرعت في امتثال الواجب يعد المكلف مطيعا، لا أن المقدمة متوقفة على قصد امتثالها كما صورنا. فحينئذ أيضا يرد النقص في المقام، وهو أنه الطهارات الثلاث ها هنا يجب الإتيان بها بقصد امتثال أمرها، إذ لو لم يأتي بها بقصد امتثال أمرها لا يكون موجبا لصحة امتثال الواجب النفسي. يعني لو أتى بالوضوء من دون قصد امتثال أمره المعبر عنه بقصد القربة، ها هنا يعني الإتيان بالوضوء من دون قصد القربة يقول لا يصح منه، لأنه قد دلت الروايات على أن الصلاة إنما يتوقف على الوضوء بقصد امتثال أمره، أي لا بد من الإتيان بتلك المقدمات بقصد امتثال أمرها، من دون هذا القصد لا يصح منه الإتيان بالمقدمة، مع أن هذا مناف لما ذكرنا من أن الأمر الغيري المتعلق بتلك المقدمات أوامر توصلية، إذ مقتضى هذا أن تكون أوامر تعبدية. إذن أوردوا على بيان الذي ذكره المصنف تبعا للمشهور من أن الأمر الغيري لا يستحق على امتثاله المثوبة وكذلك الأمر الغيري أمرا توصليا أورد عليه بالنقد بالنسبة إلى الطهارات الثلاث. فكيف ها هنا الجواب عنها؟ هذا الذي ذكره قدس سره قال، لاحظوا عبارته، قال: أما الأول أي الإشكال فهو أنه إذا كان الأمر الغيري كما تقدم بما هو أمر غيري لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله كما تقدم، لاعتبار أن المثوبة والقربة كلها مترتبة على الأمر النفسي، فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها، أي الإتيان بمتعلق أمر الغيري؟ هذا هو الأول، إشكال الأول. هذا مضافاً إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصلياً. ليش لا شبهة؟ من جهة أن ذي المقدمة يتوقف على ذات المقدمة، كيفما حصلت، كيفما أتي بها يتوقف، شنو؟ هذا الذي يتوقف عليه ذي المقدمة. أما أنه يتوقف المقدمة على المقدمة بعنوانها لا بالحمل الشائع الصناعي، فهذا مما لا شنو؟ مما لا ريب في بطلانه، أي أن قصد عنوان المقدمة غير ملحوظ، كما في مثلا غسل الثوب، أو هنا كيفما حصل غسل الثوب طهرا، سواء كان بقصد امتثال أمره أو بدون قصد امتثال أمره. ولكن نجد أن الفقهاء لا يلتزمون بذلك بخصوص الطهارة، يقولون لا بد من الإتيان بقصد امتثال ماذا؟ بقصد امتثال أمرها، أي لا بد من الإتيان بها بقصد القرب، وإلا لا تصح. كيف ينسجم هذا القول من الفقهاء مع ما ذكرناه من أن الأمر المتعلق بالمقدمة أمر غيري توصلي؟ فهذا يكشف على أن المقدمات عبادات نفسية في الحقيقة تعبدية غيرية، هذا معناه تعبدية غيرية، لأنه هذه متوقفة على قصد امتثال أمرها، وهذا هو معنى التعبدي، مع أن الأمر المتعلق بها أمران غيريان. فحينئذ لابد وأن نقول أن هذه المقدمات أمورا تعبدية مأمور بها بالأمر الغيري، مع أنه الذي ذكرناه أن الأمر الغيري أمرا توصليا لا يتوقف على امتثاله ماذا؟ قصده، لا يتوقف على الإتيان بمتعلقه قصد امتثال ذلك الأمر الذي هو معنى القربة عندهم. واضح إن شاء الله؟ قال: هذا مضافا إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا، وقد اعتبر في هذه الطهارات في صحتها إتيانها بقصد القربة. واضح إن شاء الله؟ أنا هذا معجبني الشيخ، يومي على نفس المنوال. بس مو هيجي، وكأنما قضية شو اسمه ملازمة تكوينية، فتشي وقت يدخل. قال قدس سره: ويمكن دفع هذين الإشكالين. شوية لحظة، هذا شوفوا الدفع، منه يتصور أنه كيفية دفع الإشكال من قبل المصنف رضوان الله تعالى عليه تبعا للشيخ الأنصاري وصاحب البدائع، أن يقال أن المأمور به بالأمر النفسي المعبر عنه بذي المقدمة هذا تارة يتوقف على ذات الشيء، وأخرى يتوقف على الشيء الموصوف بكونه عبادة. صحيح أن المقدمة التي يتوقف عليها ذي المقدمة هي ذات المقدمة، ولكن ذات المقدمة تارة من دون اعتبار شيء آخر فيها. نفس هذه الأفعال والحركات تعد مقدمة لذلك الشيء، وأخرى نفس تلك الأفعال بشرط كونها موصوفة بشيء تكون مقدمة. فذاك الوصف الحقيقة يكون جزءا من المقدمة، بحيث أن الموضوع لمتعلق الأمر الغيري هو ليست ذاته الأفعال، بل الأفعال زائدا شنو؟ أنها موصوفة بوصف معين ككونها أمورا عبادية. مثلا عندما أقول الخمر حرام، ها هنا موضوع الحرمة هو نفس ذات الخمر. مرة أخرى أقول الخمر المقطوع بخمريته حرام، ها هنا الموضوع يختلف عن الموضوع في القضية الأولى. الموضوع في الثاني هو المجموع المركب من الخمر زائدا القاط موضوعا للحرمة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأول، إذ الأول موضوعه ذات الخمر محكوم بالحرمة، ولكن كيف نعرف أنه خمر؟ أن نقول بأنه تارة تقوم إمارة، تارة يكون القاطع، تارة تارة. أما في الموضوع الثاني، في القضية الثانية، موضوعها لا شيء مركب من شنو؟ من أمرين على نحو الانضمام والالتحام، كلاهما لا بد من وجودهما حتى يكونان موضوعا للحرمة. الخمر المقطوع بخمريته حرام، فإذا كان هنالك خمر ولكن ليس بمقطوع به، ليس بحرام عندهم على هذا الفرق. هذا المعبر عنه بالقطع الموضوعي كما يأتي في بحث القاضي. ها هنا في المقام كذلك نقول أن الذي يتوقف عليه ذات المقدمة تار نفس تلك الأفعال، أفعال المقدمة من الحركات الخاصة، وأخرى الحركات الخاصة المتعنونة بعنوان الخاص وهو كونها أمرا عباديا. وبعبارة أخرى أن الموضوع الأمر الغيري بمن تعلق الأمر الغيري الذي هو موضوعه، الأمر الغيري تعلق بتلك الأشياء التي كانت في رتبة سابقة قد تعلق بها الأمر النفسي الاستحبابي. يعني هذه الطهارات الثلاث من الغسل والوضوء وبدلهما وهو التيمم، في الحقيقة قبل كونهما مقدمة للصلاة هنالك أمر متعلق بها وهو الأمر النفسي الاستحبابي. الأمر الغيري إنما تعلق بها تعلق بمجموع الأمرين، أي تلك الحركات الشنو زائدان شنو المتعلقة للأمر النفسي الاستحبابي، مو ذات الحركات من دون النظر إلى تعلقها للأمر الاستحبابي. فحينئذ في الحقيقة هذه المقدمات لها أمرين، أمر قبل تعلق الأمر الغيري بها، وذاك الأمر هو الأمر الاستحبابي النفسي قد تعلق بها. فإن الوضوء نور، بل الغسل كما قيل أي شيء أعظم من الشنو أعظم نورية من الغسل، كما يستفيد البعض بإجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء زين بهذا التعليل. فهذا نور أي أنه مستحب في حد ذاته. هذا الأمر بوصف كونه مستحبا متعلقا للأمر الغيري، فالذي جعل مقدمة للصلاة وللصوم وللطواف الذي جعل مقدمة لهذه الأمور ليس ذات شنو غسل الوجه، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، لا، هذه الأمور زائدا أنها متعلقة بوصف كونها مستحبات، بوصف كونها عبادات، باعتبار تعلق الأمر النفسي الاستحباب بها. فحينئذ يتعلق بها الأمر الغيري، ومن هنا يتبين أنه في الحقيقة الثواب المترتب على هذه الطهارات الثلاث ليس منشأه اقتضاء الأمر الغيري، بل منشأه اقتضاء الأمر النفسي الاستحبابي الذي تعلق بهذه الأمور قبل الأمر الغيري. يعني شنو يقول؟ أقول هذه الأمور بوصف كونها عبادة، بوصف بلحاظ كونها متعلقة للأمر النفسي، موضوعا للأمر الغيري الذي هو الأمر الترشحي منذ المقدمة. ففي الحقيقة ما تعلق بذات الأشياء، إنما تعلق بوصف كونها مستحبة، بوصف كونها عبادة. فحينئذ الثواب المترتب عليها لا من جهة شنو؟ لا من جهة اقتضاء الأمر الغيري، بل من جهة الأمر الاستحبابي ماذا؟ النفسي المتعلق بها. ومنه يتبين أن كلا الإشكالين مدفوعين من على هذا البيان. أما الإشكال الأول من أنه لا وثوبة على الأمر الغيري، وحينئذ ها هنا في الطهارات الثلاثة ينقض عليه بأن ها هنا أمر غيري والمثوبة متحققة، فحينئذ يلزم منه تخصيص القاعدة العقلية والقواعد العقلية لا تقبل التخصيص. نقول هذا الكلام ليس بصحيح، فإن المثوبة وترتب الثواب على الطهارات الثلاث ليس منشأها اقتضاء الأمر الغيري، ليس سببه امتثال الأمر الغيري حتى يقال بأن الثواب مترتب على الأمر الغيري. لا، في الحقيقة الأمر الغيري ها هنا أيضا لا يترتب عليه الثواب، وإنما الثواب ترتب على تلك الأفعال بلحاظ كونها متعلقة للأمر النفسي الاستحبابي السابق رتبة على الأمر الغيري. فحينئذ الثواب عليه من مترتب باعتبار أنه امتثالان للأمر النفسي الاستحبابي. فإذا كان امتثالا للأمر النفسي الاستحبابي فالأمر النفسي الاستحبابي مما يترتب عليه الثواب، فليس هذا نقضا للقاعدة التي ذكرناها من أن الأمر الغيري مما لا يترتب عليه المثوبة. واضح إن شاء الله؟ جيد. وأما الإشكال الثاني فالأمر فيه واضح، فإن اقتضاء العبادية أنه لاحظوا أنه في الحقيقة يجب عليك أيها المكلف أن تأتي بما هو مقدمة للواجب، بما هو شنو؟ مقدمة للواجب. وحسب الفرض أن الأمر الغيري تعلق بذلك الشيء بوصف كونها ماذا؟ بوصف كونها عبادة، فلو لم أتي بها بقصد أمرها العبادي، بقصد أمرها النفسي، ها هنا يصدق عليه أنه أتيت بأمر عبادي؟ ما يصدق عليه، ما جئت بمقدمة حقيقة، جئت بشيء آخر. فالأمر الغيري يدعو إلى ما تعلق به، يدعو إلى ما هو مقدمة للواجب النفسي، والمقدمة للواجب النفسي هي الإتيان بذاتها وذاتياتها، ومن ذاتياتها شنو؟ أي أن تكون أمرا عباديا موصوفة بكونها أمرا عباديا. فلا بد وأن أأتي بذلك شنو؟ بتلك المقدمة بوصف كونها عبادة، وهو أن أأتي بها بقصد القربة، وإلا لم أأتي بهذه المقدمة، لأن قلنا أن ذي المقدمة يتوقف على المقدمة، على ما هو مقدمة، وعلى ما هو مقدمة في هذا الفرض والمقدمة الموصوفة بكونها عبادة. فلو أتيت بها من دون قصد العبادية أتيت بالمقدمة؟ لا لم أتي بالمقدمة، إنما أتيت بشيء آخر. في الحقيقة لم أأتي بذات المقدمة، لأن ذات المقدمة حسب الفرض مركب من جزئين، وهو الأفعال بوصف كونها عبادة. فإذا لم أأتي بها حينئذ بوصف كونها عبادة، حينئذ لا أعد ممتثلا شنو؟ ممتثلا لما يتوقف عليه الواجب. إذن العبادية التي قلنا بها في المقام ليس منشأها الأمر الغيري، بل العبادية سابقة على الأمر الغيري، فكيف تكون منشأ له إذ العبادية المقدمة موضوعا للأمر الغيري؟ فكيف تنشأ العبادية من نفس الأمر الغيري إذ لازمه ماذا؟ إذ لازمه الدور، لازمه تقدم الشيء على نفسه، لأن العبادية في رتبة سابقة على الأمر الغيري. فإذا تعلق الأمر الغيري نشأت العبادية، نقول ما يصير، لأن الأمر الغيري إنما يتعلق بما هو عبادة، فلا بد في رتبة سابقة من فرض هذا الشيء عبادة ثم يتعلق به الأمر الغيري. فالعبادية لم تنشأ من الأمر الغيري، لا بسبب اقتضاء الأمر الغيري، بل بسبب اقتضاء الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بذات الأفعال قبل تعلق الأمر الغيري بها، الذي بعد تعلق الأمر النفسي أصبح موضوعا للأمر الغيري. فحينئذ العبادية لا تنخرم القاعدة من أن الأمر الغيري أمرا توصلي، نعم يبقى على توصليته. وأما هذه الموارد من الطهارات الثلاث، من قولكم أنها عبادية، لا عباديتها لم تنشأ من الأمر الغيري، بل نشأت من جهة الأمر الاستحبابي النفسي الذي هو سابق رتبة على الأمر الغيري. واضح إن شاء الله. وحينئذ لم يرد الإشكال في كلا المقامين على ماذا؟ على النقض على كون الأمر الغيري لا يوجب قربا ولا مثوبة في امتثال متعلقه، وكذلك كونه أمرا توصليا، نعم يبقى على توصله. واضح إن شاء الله. يا الله. قال قدس سره: وأما الثاني، يعني دفع الإشكال، فورا في الحقيقة أكو إشكالين راح يدفعهم. يقول: فالتحقيق أن يقال أن المقدمة في المقام بنفسها مستحبة وعبادة، وغاياتها، أي شيء غاياتها؟ أي الواجبات، أحسنتم، الواجبات النفسية، إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات. يعني المقدمة هي هذه الأمور بوصف كونها عبادة، هذه هي المتوقفة عليها، لا على ذات المقدمة أي ذات الأفعال. فلا بد أن يؤتى بها عبادة حتى يمكن لنا امتثال الواجب. المقدمة الوجودية هي غسل الوجه وغسل اليدين والمسح على الرأس والمسح على القدمين، زائدا كونها هذه الأفعال موصوفة بأنها مستحبة، بأنها عبادة، وياي أنها عبادة متعلقة للأمر الغيري، هذه هي المقدمة في الحقيقة للإتيان بالصلاة. وإلا لو لم يؤتى بها بوصف العبادية فلم يؤتى بما هو مقدمة لتلك الغايات، فقصد القربة فيها أي في الطهارات الثلاث إنما هو لأجل كونها في مرتبة سابقة أمورا عبادية ومستحبات نفسية، زين، ولا لكونها مطلوبات غيرية، مو لأن العبادية منشأها كونها هذه مأمورة بالأمر الغيري حتى يرد علينا من أن الأمر الغيري توصلي لا تعبدي. واضح إن شاء الله. قال: والاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه، حيث أنه لا يدعو إلا إلى ما هو مقدمة. ففهم. وحاصل هذا المقطع من كلامه هو دفع إشكال مقدر يطرح في المقام، أيضا طرحه الشيخ الأنصاري في بحث التقريرات المنسوبة له. من كون الطهارات، لاحظوا عبارته، من كون الطهارات أمورا نفسية عبادية، فلا بد من الاتيان بها بوصف كونها عبادة، لا بد من قصد أمرها. ماذا قصد يا أمر؟ أحسنتم، قصد أمرها النفسي المتعلق بها. ونحن قلنا شنو؟ أكو أمرين، أمر نفسي استحبابي تعلق بها، ثم بعد أن تعلق بها وأصبحت عبادة تعلق بها الأمر الغيري الناشئ أو المترشح من وجوب ذي المقدمة. يقول على هذا المعنى لكونها أمورا عبادية لابد أن تقصد ماذا؟ لابد أن تقصد الأمر النفسي ماذا؟ الاستحبابي الذي هو قبل الأمر الغيري. مسجين هذا وحده زين، لابد من قصدها. ولو أن أقصد هذا الأمر النفسي في ضمن الطلب الوجوبي الغيري، مع أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يكتفون في مقام قصد أمرها هو قصد أمرها الغيري، يكتفون بهذا. أنا أأتي بهذه أأتي بهذا الوضوء بقصد أمره الغيري الترشحي ويقع عبادة. فهذا معناه أن العبادية مو منشأها الأمر النفسي المتعلق بها، بل منشأها ماذا؟ الأمر الغيري. إذ لو كان منشأها الأمر النفسي لكان لابد من قصده، ولو في ضمن الطلب الوجوبي، أن ألتفت وجود الأمر النفسي الاستحبابي، مع أن الفقهاء يقولون لا يحتاج إلى هذا الالتفات، يكفي قصد امتثال الأمر الغيري المترشح من أمر بذي المقدمة. هذا معناه شنو؟ أن العبادية منشأها الأمر الغيري. فيعود المحذور، كيف يترتب المثوبة وكيف يترتب القربة مع أنه أمر توصلي؟ ولا ليش يكتفون الفقهاء؟ يقولون لابد من لحاظ الأمر النفسي. وإن كان بعض المتأخرين كالمحق النائني أشكل بهذا الإشكال وقال أنه لا يمكن، الذي يكون غافلا عن هذا الأمر النفسي لا يصح منه الأمر العبادي، لا يصح منه الوضوء العبادي، فلابد أن تجدون تجدون مخرجا آخر لهذا الإشكال. ولذلك التزم بالرجحان الذاتي وقال بأنه يكفي في العبادية من قصد امتثال أمرها، لأنه قد يكون غافل عن الأمر النفسي، قصد محبوبيتها الذاتية، وهذا كافر في العبادية ولا يحتاج إلى قصد امتثال الأمر. لاحظت الفكرة؟ إذن ها هنا أنتوا إذا بنيتوا على وجود أمر استحباب نفسي هو المصحح للعبادية لا الأمر الغيري، لأنه أمر توصلي، فلا بد من قصده في الفرض، لا بد من قصده ولو في ضمن الطلب الوجوب، مع ما أنه لا يقصد، ويكتفى من الفقهاء ماذا؟ قصد امتثال الأمر الغيري. لاحظتم؟ والجواب عنه يقول في الحقيقة أن الاكتفاء من قبل الفقهاء بالأمر الغيري لا من جهة أنه هو المصحح لعبادية المقدمة، لا بالحقيقة ليس الأمر كذلك، بل الاكتفاء به من جهة أن الأمر الغيري في الحقيقة إنما تعلق بما يصلح أن يكون مقدمة، والذي يصلح أن يكون مقدمة هو خصوص شنو؟ الأفعال هذه بقصد ماذا؟ بوصف كونها عبادة، لأن هذا يدعو إلى إيجاد ما هو مقدمة. وحسب الفرض أن المقدمة ليس هي ذات الأفعال، بل الأفعال الموصوفة بكونها عبادة. ففي الحقيقة هنالك هذا الأمر الغيري لما كان يدعو إلى ما هو مقدمة، والمقدمة حسب الفرض هي هذه الأمور العبادية، لا ذات هذه الأمور من دون وصف العبادية، فيكفي أن يكون هذا الأمر الغيري له إشارة إلى عباديتها. يعني بعبارة أخرى، أن هذا الأمر الغيري في الحقيقة فيه نحو ماذا؟ نحو عنوان لوجود أمر نفسي. هذا الأمر النفسي في الحقيقة أمر ارتكازي. لاحظتم؟ أمر ارتكازي. فيكون هذا الأمر الغيري كاف ومصحح لقصد العبادية، من جهة أن الأمر الغيري إنما يتعلق بالمقدمة بوصف كونها عبادة. فبهذا اللحاظ يمكن أن أكتفي بقصد امتثال هذا الأمر من جهة هذه الإشارة الملحوظة لدى الفقهاء، وإلا في غير هذا لا يكتفى في المقام. لاحظتم؟ ولذا قال قدس سره. لاحظوا، واضح؟ إيه؟ شوفوا سيدنا، احنا ايش قلنا؟ قلنا هذه الافعال، هذه الافعال هي المقدمه. لا، الافعال بوصف كونها عباده هي المقدمه. جيد، الافعال بوصف كونها عباده، اجى الامر الغيري تعلق بها. ها هنا لما تعلق بها تعلق بمجموع الامور، بمجموع هذه الامور، ومنها وصف العباديه. جيد، يجي كلام هنا يقول أن اكتفاء الفقهاء، ليش يكتفون فقط أنه إذا أتي بالوضوء بقصد امتثال أمره الغيري؟ يقول اكتفاء الفقهاء من هذا من جهة أن الأمر الغيري يتعلق ما هو مقدمة في الواقع، والذي هو مقدمة في الواقع هي ليس ذات الأفعال، بل الأفعال زائدا ماذا؟ زائدا وصف العبادية. فوصف العبادية في الحقيقة يشار إليه ضمناً في ضمن الأمر الغيري. فالاكتفاء بالأمر الغيري لأن له نحو إشارة إنمن إلى تلك المقدمة بوصف كونها عبادة، فهو الاكتفاء من هذه الجهة لا من جهة أخرى. واضح إن شاء الله؟ هذا بيان للإشكال، وهنالك بيان آخر للإشكال، وهو من جهة إضمحلال الواجب، إضمحلال الأمر النفسي وبقاء الأمر الغيري، والجواب عنه أنه لأنه حكمين متماثلين لا يمكن أن يجتمعان، فحينئذ لا بد من إضمحلال الأمر النفسي وإنقلابه إلى الأمر الوجوبي، لأنه الأمر الغيري أمرا وجوبيا، فشنو بعد باقي الأمر الاستحبابي بحده؟ لا يبقى فيضمحل. فما يمكن فيه قصد القربة قد اضمحل، وما ما هو موجود لا يمكن أن يقصد فيه القربة، لأنه قلنا أن الأمر الغيري توصلي. فحينئذ كيف الحال؟ فحله هما يقولون في الحقيقة ماكو اضمحلال للأمر النفسي، بل هناك نحو اندكاك، لبس فوق لبس، وليس لبس بعد خلع. هذا هو جوابهم المتعارف. هكذا قال قدس سره. وقد تفصي عن هذا الإشكال المطروح بوجهين آخرين، أحدهما ما ملخصه يأتي إن شاء الله تعالى. السان مصنف سوف يتعرض إلى بيان الشيخ الأنصاري في التفصي عن هذا الإشكال بطريقة أخرى، ثم يناقش هذين الجوابين، يعني كل واحد من هذين الجوابين يقول يحل لي جزء المشكلة، الجزء الآخر من المشكلة لا يحل لها، لأن المشكلة مركبة من جزئين: كيفية ترتب الثواب
كيفية تصحيح قصد القربة. نعم هذا أمر غيري، أمر غيري توصلي ليس أمر تعبدي، شلون صححه؟ ومن جهة أخرى أنه صححه لترتب الثواب على الأمر الغيري، مع أنه لا مثوبة على الأمر الغيري. وهذين الجوابين، هذين الجوابين لا يصلحان لا للحل المشكلة الأولى ولو سلمنا حله، عفوا للمشكلة الثانية، ولو سلمنا الحل للمشكلة الثانية لا يحل المشكلة الأولى. كلا الجوابين فيه نظر عند المصنف، ولكن حتى أنا ما أدخل في هذا الموضوع هذا الأخير، بس نبين عبارة المصنف وإشكال عليهم. ولكن صاحب المنتقى السيد الروحاني يقول أن هنا اشتباه عظيم من قبل صاحب الكفاية في فهم كلام الشيخ الأنصاري. هذين الجوابين من الشيخ الأنصاري ليس على هذا الإشكال المذكور، مو هذا الإشكال الذي طرح، وإنما جواب عن إشكال آخر. أصلاً أكو اشتباه، هذا خلط في البحير. الشيخ الأنصاري ذكر هذين الإشكالين اللي طرحهم المصنف، وذكر قبلهما إشكال الدور. هذين الجوابين اللي ذاكرهما المصنف لنقلهما من الشيخ الأنصاري ليس جوابين على هذين الذي طرحهما الشيخ الأنصاري، بل جوابين عن إشكال الدور الذي طرحه سابقا. فهذا الخلط صاير هنا عظيم، وكأن صاحب الكفاية لم يكن على اطلاع بتقريرات الشيخ الأنصاري في هذا المقام، ولذلك وقع في الخلط. هذا الذي ذكر سيد الروحاني يمكن لكم مراجعته في هذا البحث حتى نخلص من هذه المشكلة، حتى ننجي كلام الشيخ الأنصاري ذاك الإشكال وشلون يصح الجواب. يعني لأنه كنا نبين إشكال الدور شلون غير ذلك الإشكال، إشكال الدور وهل جواب الشيخ الأنصاري صالح ناظر إلى إشكال الدور له ناظر هل إشكال اللي مطروحة لاحظتم؟ هذا ما يحتاج، لأن إحنا نجاوب على ما ذكره صاحب الكتاب والجواب.